أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا تكلمنا عن أن واحدا من مقيدات إطلاق الرد بالعيب خصوصا مثل رد الجارية التي لم تحط 6 أشهر أو العبد من أحداث السنة التي يبعد فيها التقييد في نفسها واحد من مقيداتها ما ادعي من الإجماع. وقلنا إن له إطلاق يشمل كل تصرف وإن لم يدل على الرضا قبل العلم بعد العلم بالعيب وإن لم يكن أيضا مغيرا للعيب حتى يفيد المدعى. لكن ناقشنا فيه وقلنا نقلت هذا الإجماع هم من سمعت عبائرهم السابقة وقد قالوا إن التصرف ليس مسقطا من حيث هو بل من حيث دلالته على الرضا، فليس يصح زعم الإطلاق في معاقد ما نقلوه خصوصا مثل ابن زهرة، فإن له تصريحا في عبارة طويلة مفصلة بالتفصيل الذي ذكره المصنف، وقرأنا هذه العبارة ثم أخذنا محكيا من المبسوط استفدنا منه مطابقة كلام المصنف في الشق المرتبط بالتصرف قبل العلم بالعيب، لأن التصرف قبل العلم كما قال ماذا؟ لا يسقط الخيار، لكن صرح بعد ذلك بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد. إذن فالذي لا يسقط غير المغير، لأنه نص على أن هذه المغيرات تسقطه، فبالنسبة للتصرف قبل العلم بالعيب يقول المغير مسقط وهو موافق للمصنف. في هذا السياق ينقل المصنف عبارة للمفيد والطوسي رحمهم الله من المقنع والمبسوط، حاصلها أنه إذا كان لما وجد العيب قد تصرف في العبد بالعتق فإن مثل هذا التصرف يمنع من الرد ويتعين به الأرش، وأما إذا كان قد تصرف بمثل التدبير والهبة فإنهما لا يمنعان من الرد. والفرق بين الموردين أن العتق تصرف لا يجوز للمالك معه الرجوع، خرج إلى الحرية لا يعود ملكا، فتصرف لا يجوز الرجوع فيه، ولذلك يمتنع الرجوع في العتق فيعود في الملك فيرد إلى البائع، يمتنع الرد. بخلاف التدبير والهبة فإنهما تصرفان جائزان، أعود عن تدبيري فيصير في ملكي محضا وأعود وأرده إلى البائع، أعود عن هبتي ويرجع إلى ملكي بعدما خرج وأرده على البائع. هذا هو الفرق الذي أبدأ، والمصنف معترض على هذا الحكم وهذا الفرق بأمرين. الأول أن التدبير والهبة تصرفان دالان على الرضا، فينبغي أن يسقط الرد بهما لما قلنا من أن التصرف الدال على الرضا يسقط به الرد. هذا جوابه الأول. ولكن قد يقال صحيح التدبير الهبة يمكن أن يكون فيهما شأنية الدلالة على الرضا، لكن مفروض الكلام في عبارة المقنع والمبسوط أن التصرف قبل العلم بالعيب، لأنه ما قال إذا وجد العيب بعد عتق العبد، ظهر له وجده بعدما كان تصرف. وأنت قلت التصرف قبل العلم بالعيب، إذا التصرف قبل العلم بالعيب وجد العبد بعد التصرف، واضح؟ أنت قلت التصرف قبل العلم بالعيب لا يدل على الرضا، ولم تفرق. فكيف صار الآن مثلا الهبة والتدبير يدلان على الرضا؟ نعم، من شأنهما أن يدلا، لكن إذا وقعا بعد العلم بالعيب، بمعنى أنهما ليسا مثل مجرد حلب الدابة أو ركوبها أو تقديم العلف لها أو قوله للعبد اسقن الماء أو هات الثوب أو افرش الفراش أو مثل ذلك. هذا حتى بعد العلم بالعيب قد يقال لا يدل، لكن التدبير والهبة بعد العلم يدل لا. ففيهما هذه الشأنية، لكن فعلا في الفرض وقعا قبل العلم، وأنت قلت قبل العلم لا دلالة على الرضا، فكيف الآن تقول هما تصرفان يؤذنان بالرضا؟ جوابه الثاني عما ذكر أن مرسلة جميل دلت على هذا التفصيل، وهو أن التصرف الذي يكون معه المبيع قائما بعينه لا يمنع الرد، والتصرف الذي لا يكون معه المبيع قائما بعينه يمنع الرد. نحن نطبق هذا المعنى في المقام ونقول لا ريب أن التدبير والهبة تصرفان لا تكون العين معهما قائمة كما كانت، لا يكون المبيع قائما بعينه، وسيأتي منه قريبا في المسقط الثالث للرد أن هذه المرسلة، هذه العبارة الظاهر منها اعتبار البقاء في الملك. لماذا؟ لأنه مع الإخراج عن الملك لا يصدق أنه قائم بعينه. الآن لما وهبته وخرج عني هل يقال لا زال العبد قائما بعينه؟ عندما أدبره وأعلقه بالحرية فقط على وفاته يقال لا زال قائما بعينه؟ قد يقال، ها التفت، قد يقال في التدبير، قد يقال ولم يخرج عن ملكي، مجرد إنشاء إيجاب وقع عليه لم يؤثر شيئا الآن، فقط إذا مت على هذا التدبير يكون حرا، لا زال على عينه، ما تغير في شيء ولا حتى انتقل، ولا فيه احتمال الانتقال، فيه قابلية الانتقال على تقدير مثلا هذا المقدار، قد لا يقال إنه تغير شيء فيه أو لا لم يعد قائما بعينه مثلا، ولم ينتقل في الهبة، انتقل ولو جائزة لكن انتقل، في التدبير ليس كذلك. لكن على كل حال هو يجزم ويقول التدبير والهبة تصرفان لا يصدق معهما أن المبيع قائم على عينه، وهذا هو المناط والمدار عليه، قائم بعينه أو لا، قائم بعينه يجوز الرد، غير قائم بعينه يمتنع الرد، من دون مدخلية بحسب هذا الدليل لجواز الرجوع وعدمه. فالفرق بأنه مع العتق لا يجوز الرجوع، ومع التدبير والهبة يجوز الرجوع، ولذا في الأول يمتنع الرد وفي الثانيين لا يمتنع، هذا ليس في محله. ولأنه لا عبرة ولا مدخلية لجواز الرجوع وعدمه اعترض عليهم الحل ابن إدريس صاحب السرائر بما حاصله النقد بما لو باع العبد بخيار، قال لو باع العبد بيعا بخيار، باع العبد، كنت اشتريت العبد منك بعته باعا بخيار، لي الخيار إلى شهر ثم بان فيه العيب، ماذا تقول؟ بناء على كلامكم يجوز له الرجوع في هذا البيع بسبب الخيار، إذا لا يمتنع الرد، يرجع ويرد على البائع. قال: مع أنه لم يقل أحد بحسب تعبيره من الأمة بجواز الرجوع حينئذ إذا كان باعه ولو بيعا بخيار. إذن العبرة ليست بالرجوع، بجواز الرجوع وعدم، العبرة بما قلنا، المبيع قائم بعينه أو لا، والمفروض أنه هنا غير قائم بعينه. قال: وظاهر المقنع والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأماء لم يكن له ردهما، وإذا وجد العيب بعد عتق العبد والأماء لم يكن له رده، وإذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرش العيب. يعني في الأول لم يكن له رد ما يعني وتعين الأر، هنا كان مخيرا يعني ولم يسقط الرد. وفرقا بينهما، بين الموردين، بين العتق وبين التدبير والهبة، بينهما بين التدبير والهبة وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق ويرده. أولا هذا مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا، جيد، لكن لا مع وقوعه قبل العين بالعيب كما هو المفروض. أنت قلت هذا سابقا، يرده مرسلة جميل، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة. ولو قال فإن المبيع أو العبد أو الجارية مع الهبة والتدبير غير قائم بعينه ليطابق الرواية كان لعله أفضل، لأنه يوصل المعنى أكثر. شو غير قائمة؟ يعني تالفة ومش تالفة، لكن غير قائمة بعينها، هي غير موجودة، خرجت عن الملك، وربما يعبر عنه بحكم التالف أيضا. على كل تقول لكن يجوز الرجوع، يقول: وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك، ولأنه لا دخل له في ذلك اعترض عليهما الحل بالنقد بما لو باعه بخيار. على كلامكم ينبغي أن يجوز الرجوع في هذا ويرده، مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ. هذا الاعتراض بالنقد اعترضه بعدما ذكر أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، هذه الكبرى، التصرف يمنع الرد. تعال إلى الصغرى: ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرفون، هذا ذكره بعد هذا. هذا نقبل به كما هو أو لا؟ بل ينفعك الصغرى، الهبة والتدبير تصرف بلا إشكال، لكن الكبرى ماذا؟ كل تصرف إذا تصرف لا يجوز رده، إلا أن تقول الحلي من جملة من تقدمت عبائرهم لا يريد كل تصرف، التصرف الدال على الرضا مثلا، واضح؟ فليس في هذه العبارة مثل هذا الإطلاق، كما قلنا في معاقد الإجماع قبل قليل، من نسبتم إليهم إطلاق معاقد إجماع بحيث تشمل كل تصرف حتى ما لم يدل على الرضا، حتى ولو لم يكن مغير للعين، حتى لو كان قبل العلم، قلنا هؤلاء هم الذين قالوا فيما تقدم بأن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، فلا معنى لزعم الإطلاق في عبارتهم لمثل التصرف غير الدال على الرضا، وحينئذ لا معنى لزعم الإطلاق أصلا ما دام أمكن التقييد فيه كذلك، أمكن أن يكون مرادا به واقعا لا من باب الجمع، هذا مطلق لكن قيدناه بالقرينة فيبقى بالنسبة إلى الباقع، لا لا، هو في نفسه في واقعه ثبوتان يمكن فيه هذا التقييد، لا يركن ولا يوثق بإطلاقه، فإنهم هم صرحوا هناك بإرادة خصوص التصرف الدال على الرضا، فيكون هنا محمولا عليه ولا يركن إلى الإطلاق حينئذ. شيء مثل هذا مثلا يقال في عبارة ابن إدريس لا يكون فيها مثل هذا الإطلاق. المهم الآن أن التدبير والهبة تصرف مانع على كل. وبالجملة نحن كلامنا أين كان؟ أين كان من الأول؟ كان في أنه مقتضى ما ذكر أن التصرف، أو مقتضى مجموع الأدلة أن التصرف الدال على الرضا أو المغير للعين هو الذي يكون مسقطا للرد. لكن مع ذلك عبارات كثير منهم المعروف بينهم خصوصا العلامة ومن تأخر عن أن التصرف لا فرق فيه بين الواقع قبل العيب بعد العيب إلى آخر ما ذكرنا، يقول الآن بالجملة بعد كل هذا الكلام أذكرك بالإشكال، الجمع بين أمرين، بين تعميم أكثرهم من حيث الأفراد الإسقاط لكل أفراد التصرف، يعني ما دل على الرضا وما لم يدل، ما غير العين وما لم يغير، ومن حيث الأحوال فإن أفراد التصرف لها حالان، حالة وقوع قبل العلم بالعيب، حالة وقوع بعد العلم بالعيب، والتعميم من حيث الأحوال لكلا حاليه لما قبل العلم وما بعد العلم، مثل هذا التعميم بحيث ينتج بالنتيجة أن مثل ناولني الثوب حتى قبل العلم يكون مسقطا مع أن استشكلنا فيه ولو بعد العلم، قبل العلم يكون مسقطا مع أنه لا يدل، بعد العلم يكون مسقطا مع أنه لا يدل على الرضا، قبل العلم يكون مسقطا مع أنه ليس فيه تغيير للعين. كل هذا إشكال في هذا التعميم. تعميم الأكثر لمثل ذلك مشكلون لما عرفت من منافاته لمقتضى ما تقدم. ثم يتعجب من المحقق الثاني، يقول المحقق الثاني قال في مقام آخر مصرحا بما عليه الأكثر من هذا الإطلاق، التصرف مطلقا مسقط، واضح، ومع ذلك في موضع ثان تنظر في كون الهبة الجائزة مسقطة لخيار العيب للرد. وإذا كان أنت تتبنى هذا المعنى التعميم لكل أفراد التصرف كلها مسقطة، وبلا إشكال صغرويا أن الهبة تصرف، فلماذا تتوقف في إسقاطها الرد بالعيب؟ قال وبالجملة فتعميم الأكثر، أكثر العلماء لأفراد التصرف جميعا، هذا من حيث الأفراد، مع التعميم لما بعد العلم وما قبله من حيث الأحوال مشكل. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة مع أنها تصرف، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر من السقوط بالتصرف على إطلاقه. واضح الكلام؟ هذا كله في المسقط الثاني من مسقطات الرد خاصة وهو التصرف. المسقط الثالث تلف العين أو صيرورة العين كالتالف، يعني ما بحكم التلف، فإن هذا يسقط الخيار في باب العيب. وإن كان في الخيارات المتقدمة قلنا ليس بالضرورة أن التلف يكون مسقطا، بل قلنا يبقى الخيار ولصاحبه الفاسخ، وما دامت العين تلفت أو بحكم التلف خرجت عن الملك لا يستطيع الرجوع فيها، فإنه يرجع ببدلها، هذا قلناه. لكن هنا لا، هنا التلف وما بحكمه في خيار العيب مسقط للخيار للرد، ومستنده أولا الإجماع على هذا المعنى، ثانيا ظهور مرسلة جميل التي دلت على سقوط الرد بالتصرف الذي لا يكون المبيع معه قائما بعينه، فإننا نقول إن الظاهر منه اعتبار البقاء على الملك، واضح؟ وفي التلف بلا إشكال هي ليست قائمة بعينها، وفي الخارج عن الملك موجودة لكن ليست قائمة بعينها عندي. واضح؟ من هنا يفهم من هذا أنه يعتبر أيضا أن يكون باقي على الملك، لا يكفي وجودها. ها؟ فهذه العبارة تخرج التالف لأنه غير قائم بعينه بلا إشكال، وتخرج المنتقل يعني ما بحكم التالف منتقل، فإنه أيضا ليس قائما بعينه. لخصوصية مثل هذا الدليل في باب العيب نقول إن التلف وما بحكمه مسقط للراد. قال: الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف بحكم التالف مثل المعتق ومثل المبيع والموهوب، فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة. دخول اللام على الغير هنا ليس في محله. ما عندكم لام؟ هذه النسخة فيها هنا وفي موضع آخر يأتي قريبا. غير الساقطة بتلف العين، والمستند فيه بعد ظهور الإجماع إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه لا يصدق مع خروجي عن ملك أنها قائمة. فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير بهبة ببيع أو استؤجر، أيضا مستأجرة ليست قائمة، أو رهن أو أبقى العبد، كل ذلك يصدق معه، أو انعتق العبد على المشتري فلا رد، لأنه يصدق معه أن المبيع ليس قائم، أن هنا لا بلي بلي المبيع ليس قائما بعينه. واضح؟ الشهيد رحمه الله في الدروس عد المسقطات ما تقدم هذه الثلاثة، وعد انعتاق العبد على من اشتراه مسقطا برأسه. واضح كيف؟ هذا يسقط الرد. مثلا اشتريت عبدا فيه عيب، لكن العيب العبد ايضا تبين انه ممن ينعتق عليه، فانعتق انعتق وظهر العيب فيه، يقول يمنع من الرد، خلص انعتق بعد، لكن عده مسقطا مستقلا. يقول المصنف: مما ذكرنا يظهر بطلان هذا. ما الذي ذكرناه؟ أننا عددنا المسقطات ثلاثة: الأول تصريح بالإسقاط وما بحكمه مثل إطلاق الالتزام بالعقد الذي يسقط الرد كما قلنا، ثاني التصرف على التفصيل المتقدم، ثالث التلف وما بحكمه الآن ذكرناه، ومن جملة ما هو بحكم التلف انعتاق العبد المشترى على مشتريه. بهذا علمت أن انعتاق العبد ليس مسقطا مستقلا، بل هو من جملة ما يكون معه العبد بحكم التالف. فعده مستقلا ليس في محله، هذا أولا. ثم إن الشهيد ثانيا كان قد ذكر في بعض هذا الكلام هنا، بعدما عد انعتاق العبد على مشتريه مسقطا برأسه ذكر احتمال أن يكون مسقطية الانعتاق من باب التصرف، يعني ليس مسقطا برأسه لكن داخل تحت المسقط الثاني التصرف. يقول المصنف: هذا أيضا محل إشكال وفيه شيء، وذلك أن المتفاهم مما اعتبروه مسقطا من التصرفات الظاهر منه والمتبادر منه وقراء لعل في الكلمات تدل عليه أن المراد هو التصرف الاختياري. أنا اشتريت العبد المعيب أبيعه، بس هذا أفرض بحكم التلف. أنا اشتريت الدابة أركبها، اشتريت العبد أستخدمه في العمل، اشتريت الثوب أقطعه أو أخيطه أو أصبغه، تصرفات اختيارية. ارجع الى كل العبارات وكل الامثله. لا التصرف غير الاختيار، لا ما ليس بالاختيار، مثل بمجرد ان اشتري العبد ينعتق علي لانه اب او ما ادري ماذا مثلا، هذا ايضا لا يدخل تحت التصرفات. اذا فالانسب ما صنعناه نعدها ثلاثة، ثالثها التلف وما بحكمه، وإدخال الانعتاق تحت ما بحكم التلف. قال: ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس لا يخلو عن شيء. نعم ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه، هذا الوجه من المسقطات الى التصرف. خب نعم، يعني ماذا تفيدك؟ نعم، عده مسقطا برأسه يعني ولا يدخل تحت شيء مما ذكر، وتحت الثالث تحديدا هذا لا يخلو عن شيء. نعم استدرك هو بمقدار يعني يقترب منا قليلا، يتنازل عن فكرة عده برأسه مسقطا ويدخله تحت شيء مما تقدم، لكنه أخطأ في إدخاله تحت الثاني. واضح كيف؟ نعم، وإلا ما معنى نعم؟ نعم هو الآن أيضا مخالف لك، نعم هو تراجع عن فكرة عده مسقطا برأسه، لكن مع الأسف أدخله تحت الثاني أي التصرف، لا تحت الثالث كما صنعنا، ولذلك هذا أيضا يبقى فيه شيء. نعم ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف، وهو أيضا وإن كان فيه رفع اليد عن عده مسقطا برأسه إلا أنه لا يخلو من شيء من جهة إدخاله تحت التصرف، والتصرفات مقصود بها الاختيارية لا غير الاختيارية، والأولى على كل حال ما ذكرناه. فرع صغير، لو فرض أن المشتري وتصرف في المبيع المعيب بما يخرجه عن ملكه، ماذا قلنا؟ ببيع أو هبة مثلا، قلنا يسقط الرد بذلك، صحيح؟ وبعد قليل، بعد ساعة، بعد مدة معينة طالت أو قصرت، رجع هذا المبيع في ملك المشتري، هبة فسخت، جاء مثلا المشتري الثاني، المشتري من المشتري بعد يوم أو أكثر استقال، قال أقلني عثرتي واغفر زلتي وما أدري ماذا، فأقاله من البيع واسترجع المبيع، فهل بعد رجوعه في ملكه كان السبب في امتناع الرد خروجه عن الملك ببيع أو هبة مثلا؟ هل إذا رجع في الملك يعود جواز رده على البائع الأول أو لا؟ يقول لا يعود للأصل. الأصل مقصود به ماذا؟ خب لما بعته أو وهبته سقط الرد، بعوده في ملكي يشك يعود الرد أو لا، يعود جواز الرد أو لا، يستصحب سقوطه، واضح؟ لا يعود. خلافا للشيخ بل للمفيد، هذا الترقي كأنه لأن المفيد عبارة قد لا تكون صريحة كصراحة أو ظهور عبارة الشيخ، ولكن مع ذلك يمكن أن يفهم منها هذا، بل للمفيد أيضا بغض النظر، المهم الشيخ والمفيد يخالفان. بعض الأساتذة قال والظاهر أن الحق معهما لأنه بالعود في الملك يعود المبيع قائما بعينه، واضح؟ والرواية المرسلة ماذا قالت؟ إذا كان المبيع ليس قائما بعينه فيرد، إذا كان فيمتنع الرد، إذا كان المبيع قائما بعينه فيرد ولا يمتنع الرد، وهذا مبيع قائم بعينه الآن، واضح كيف؟
وكأن العيب هو المقتضي للرد، فيبقى أنه نقح عدم المانع، فهل هو قائم بعينه إذا كان المانع موجود فلا يمكن الرجعة. إذا رجع
زال المانع،
زال المانع فيبقى المقتضي موجود.
يعني تؤيد هذا الكلام؟ ها؟ يبقى المانع عن ماذا؟
يزول المانع،
يزول المانع مقصوده بعوده، يزول عنوان ليس قائما بعينه الذي حدث له بالخروج بالبيع والهبة، يزول بالرجوع في ملكه. هكذا تقول، هذا تقريبا يعني هو مراد هذا القائل هذا الأستاذ. لكن أقول مرسلة جميل ظاهرها اعتبار كونه قائما أو غير قائم ابتداء ومع التصرف، هذا الظاهر، هذا متيقن منها، بمعنى أنه عندما يتصرف ننظر في التصرف، إذا كان المبيع معه قائما بعينه يرد، إذا لم يكن قائما بعينه يمتنع الرد. نتيجة هذا أنه يرد متى؟ إذا لم يكن التصرف مزيلا للقيمومة في العين متصلا، واضح؟ لا في مثل التصرف الذي وقع ابتداء على وجه مانع من الرد زال معه كونه قائم بعينه ويراد أن يعود مرة أخرى. أكثر من هذا لا يظهر من الرواية، على الأقل هذا قدر متقن منها لا يعلم فيها إطلاق لمثل ذاك. واضح الفرق؟ ابتداء لما تصرفت كان لي حق الرد، تصرفت كان لي حق الرد بالعين، تصرفت، يقول هذا التصرف يصدق معه أن المبيع قائم بعينه، لا زال لك حق الرد متصلا، كان ولا زال. واضح؟ كان ولا زال. لا يصدق أنه قائم بعينه، يمتنع ويرتفع حق الرد. إذا ما الذي تثبته الرواية؟ حق الرد مع التصرف متصلا بما كان من حق الرد قبل التصرف، لأن التصرف يصدق معه أن المبيع قائم بعينه. أما تصرف لا يكون المبيع معه قائما بعينه فيسقط الرد، ثم يفترض رجوعه في الملك ورجوع عنوان قائم بعينه بعد ذلك، فهل الرواية تتناوله عود بعد السقوط؟ هذا لا يظهر من الرواية، لا يتضح فيها إطلاق يشمل مثل ذلك، فتأمله جيدا. ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجوز رده للأصل خلافا للشيخ، بل المفيد قدس سرهما. قلت هذا فرع صغير فرع كبير، واضح؟ لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع الردها بالعيب، هذا أشرنا إليه، ويأتيك الروايات الكثيرة المستفيضة، والاستفاضة درجة دون التواتر، وبعضهم يقول تتحقق بثلاثة روايات، ثلاث روايات وصاعدة. كيفما كان ستسمع روايات كثيرة تقول الجارية إذا وطئت ثم بان فيها العيب فإن الوطأ يمنع من ردها، وهم يفتون بهذا المعنى. لكن مرة نقول إن مطلق التصرف مانع من الرد كما هو احتمال متقدم، وأخرى نقول إن التصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه هو المانع من الرد، يقول لا فرق. على كل حال الوطء مانع، الفرق فقط أنه إذا قلنا مطلق التصرف مانع من الرد، غير أو لم يغير، كانت العين معه قائمة أو لا، فالوطء على هذا العموم وعلى هذه القاعدة كل تصرف مسقط، الوطء أيضا من التصرفات، لم يغير عين فليكن، لا يصدق، يصدق معه أنها قائمة فليكن، لكن هو تصرف على العموم، فالسقوط به على القاعدة على مقتضى العموم. وإن قلنا ان المسقط خصوص ما لا يكون العين معه قائمة من التصرفات، هذا المسقط. طيب الواضح حينئذ تصرف تكون معه قائمة وليس من هذا المسقط، إذن هنا استثناء، لأن القاعدة تكون هكذا: المسقط خصوص ما لا تكون العين معه قائمة، وكل ما تبقى العين معه قائمة فليس بمسقط إلا استثناء عن القاعدة، إلا الواطئ. لماذا؟ وللنص وللإجماع، هذا الفرق فقط. وإلا فعلى كل حال لابد أن نقول بمسقطية الوطأ للرد للنصوص الكثيرة والإجماع على العمل بها والفتوى بمضمونها. واضح الكلام؟ هذا مع أننا، هذا تقريبا استدراك على الثاني. على الثاني ماذا قلت؟ مستثنى، يعني هو تصرف غير مغير والعين معه قائمة وينبغي على القاعدة أن لا يكون مسقطا، ولكن مع ذلك قلنا مسقط استثناء للدليل الخاص. يقول لا، يمكن أن نعود ونعده مما يتغير به العين أو ما لا يعد معه العين قائمة بوجه ذكره العلامة، وهو أن الوطأ جناية. ما معنى جناية؟ وجناية كيف واحد يضرب الجارية ضربة فيغرم أرش جنايتها، إذا وطأها هذا جناية أيضا. كيف علمت هذا؟ يقول لأنه ثبت في محله، وسيأتي والروايات أيضا دالة عليه، أن الجارية إذا وطئت ثم ردت، وين الآن قلت إذا وطئت تمتنع الرد، قل كما لو ظهرت حاملا، فإن الحامل ترد به ولا يمنع الوطء عنه. فإذا وطئت ثم ردت كما في مورد ظهور الحمل، يرد معها العشر أو نصف العشر، العشر إذا كانت بكرا ونصف العشر إذا كانت ثيبة. ورد العشر أو نصف العشر يعني أن ذلك غرامة للمشتري على وطئه هذا. لماذا؟ ولو لم تكن غرامة لماذا يغرم؟ لماذا يدفع العشر نصف العشر؟ انتفع بملكه، ألم تكن ملكه بالعقد؟ انتفع بملكه، هذا غرامة، هذا علامة أنه غرامة. إذا كان غرامة وإلا لكان منتفعا بملكه ولا معنى لأن يؤخذ منه شيء، إذن فالمدفوع له جناية، لأن الغرامة مقابل جناية، الغرامة لتدارك. واضح؟ نقص وارد بجناية، فالوطء جناية. إذا ثبتنا هذا المعنى أن الوطء جناية، نقول حينئذ يصدق على أن الوطأ مغير، أو على الأقل أن العين معه ليست قائمة جناية. هل العين المجني عليها كالعين غير المجني عليها؟ أنت برأيك هكذا؟ لو أخذ الجارية فضربها ضربا مبرحا يحمر ويسود ويزرق ويوجب القروش، تقول هذه عين قائمة كما كانت؟ المجني عليه ليس كغير المجني عليه، إذن هذه عين ليست قائمة كما كانت. بهذا الوجه نعيدها، لا استثناء، نعيدها إلى الدخول تحت القاعدة، وأنها من جملة ما لا يكون العين قائمة معه من التصرفات. وأيضا قد تقدم من عبارة الأسكاف المتقدمة ما يدل على مثل هذا، لأنه عبر في عبارته المتقدمة في هذه الطبعة بالصفحة 286، قال إن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله، ماذا مثل له؟ كالوطء للأمة، جعل الوطء للأمة عيبا حدثا إحداثا لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبل. ويمكن في هذا اللحاظ أن نقول لا يختص بالبكر، والبكر واضح افتض البكارة لا ترد إلى ما كانت أصارت ثيبا، ولكن يا أخي حتى من لم تكن بكرا الآن وطأها دخل فيها، ومثل هذا لا يمكن رده، لا يمكن أن أعطيها وأقول له خذها هي كما كانت، كيف كما كانت؟ نمت معها يا أخي، واضح؟ هذا الشيء لا يمكن استرداده، الرجوع عنه، اعتباره لم يكن، واضح الكلام؟ ولو كانت ثيبا لكنك وطأتها ودخلت بها، وهذا لا يمكن أن ترد معه إلى ما كانت قبله، هذا أيضا لا تكون العين معه قائمتان. إذن الوطء ليس من التصرفات الذي تبقى معه العين قائمة، هكذا من العلامة استفيد من تعليل بأنها جناية، وهكذا نستفيد من عبارة الأسكافي، وهكذا نستفيد من روايات أن الوطء يمنع الرد، فإن الإمام عليه السلام فيها علل وقال لا ترد. لماذا؟ لأنه لو ردت لابد أن يرد معها شيء، ما هو هذا الشيء؟ أرش، أرش جنايتها، الأرش، العشر، نصف العشر، ها؟ والإمام قال لا أرد حتى لا أرد هذا، لكن عبر عنه بالأجرة، معاذ الله في رواية معاذ الله أن يجعل الله يعني لها أجرا، رواية أخرى معاذ الله أن أجعل أنا لها أجرا، عبر عنه بالأجرة، اترك هذا التعبير، المهم هذا أنه استفاد من هذا التعبير أنه لو ردت لكان لابد أن يرد معها شيء، وإذا يعني الوطء جناية يرد معه شيء وهو العشر ونصف العشر، واضح؟ فيكون ككلام العلامة. قل يبقى بحث جانبي، لماذا عبر الإمام عنه بالأجرة؟ قال هذا التعبير جريا على ما يتراءى للعرف ولو على خلاف الواقع، هي غرامة الجناية، هي غرامة الجناية، لكن العرف يتراءى لهم بدوا عندما ترد جارية ولأنها وطئت ترد كذا، يتراءى لهم أنه أجر، أجرة، واضح صغرويا، فعبر بالأجرة جريا على هذا الترائي في نظر العرف بدوان وإن كان خلاف الواقع، هذا شيء. الشيء الثاني، لماذا يتعوذ بالله من أن يجعل لها أجرة بما ظاهره أنه معاذ الله أن أجعل لها أجرة، فإنه من أجر الفروج، وأجر الفروج حرام غير جائز غير مشروع، هكذا ظاهره، مع أنه ورد عندنا أن المنقطعات مستأجرات، وحتى في الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فما دام في الشريعة هناك أجرة للفروج، هو عبر قال آتوهن أجورهن، قال المنقطعات مستأجرات، فلماذا تتعوذ بالله من جعل أجرة على فرج على وطئ؟ يقول هذا للتقية، لأن الثاني حرم المتعة وكان يقول هذا من الأجرة على الفروج وكلام من هذا القبيل، والإمام يريد أن يثبت هذا المعنى بين أتباعه حتى لا يقولوا المتعة مشروعة وحلال والأجرة فيه على الفرج جائزة بنحو المتعة، فيفعلونه ويقعون في خلاف التقية ويؤخذون وينكل بهم، فعلل على مقتضى هذا، واضح؟ قال لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاص المانع بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قام بعينه. غاية الأمر أنه على هذا، على الأول هذا أيضا تصرف، لكن على الثاني هذا مع أنه يكون العين معه قائمة، لكن غاية الأمر كون الوطأ على هذا القول الثاني مستثنى عن التصرف الغير، مرة أخرى غير المغير للعين. واضح؟ كما عرفت من عبارة الغنية، عبارة الغنية تتذكر كان ظاهره المنع من الرد بالوطء، استثناء من عدم مانعية التصرف غير المغير للعين، لأنه شو قال؟ وكذا حكمه لو كان قبل العلم بالعيب وكان مغيرا للعين، وإن لم يكن مغيرا للعين فله الرد بالعيب إذا علم به ما لم يكن أمة يطأها. ها؟ استثنى الوط مما لم يكن مغيرا للعين. واضح؟ هذا الظاهر منه، مع أن العلامة نريد أن نتراجع عن هذا الثاني، لا نجعله مستثنى، نجعل الوط من جملة التصرفات التي لا تكون العين معها قائمة. مع أن العلامة علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوط جناية، وإذا كان جناية إذن العين غير باقية كما معه كما كانت، فيدخل في المستثنمين، يعني فيما يوجب السقوط من التصرف هو المغير للعين الذي لا تبقى معه على ما كانت. دليل أنها جناية أنه جناية، قال لأنه يوجب غرامة، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك، جنايات المملوك تحسب بحساب قيمته، ها؟ فهذه توجب نصفها، تلك ربعه، تلك عشره، تلك كذا، يحسب بحساب قيمته، وكذلك هذه حسبت بحساب قيمة الجارية، فقيل يرد مع نصف عشرها أو تمام عشرها. وقد تقدم هذا الشاهد الثاني في كلام الإسكافي أيضا أن الوطأ مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبل، هذا لا تبقى معه العين كما كانت. ويشير إليه هذا أتركه، مع أنه لم يبقى إلا القراءة، لكن نبالغ معه في التأخر، والحمد لله رب العالمين.